أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومبغضي مواليهم وشيعتهم وخدامهم والمضحين في سبيلهم. ورزقنا الله وإياكم الشهادة بين يدي إمامنا الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من المخلصين له ولدينه والذابين عنه والمضحين في سبيله صلوات الله عليه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، سيما إمامنا المعظم بقية الله الإمام الحجة القائم صلوات الله
على وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
اللهم عجل فرجه ووسع منهجه، واجعلنا من أنصاره وخدامه والمستشهدين بين يديه. كان الكلام ولا يزال حول مفهوم الدجال، وقلنا سابقا بأن المشهور شهرة عظيمة وهو المجمع عليه بين أعلام الطائفة قديما وحديثا إلا من شذ منه، أن الدجال هو شخص ساحر يخرج في آخر الزمان ويلبس على الناس دينهم بالكذب والتلفيق والسحر. هذا هو المجمع عليه عند الطائفة الإمامية المحقة، وعند المخالفين كما تعرفون يتوافقون مع الشيعة بوجود الدجال، إلا أن هؤلاء يختلفون عنا بأنهم قالوا أن الدجال ولد منذ عهد النبي، أما نحن الشيعة الإمامية نقول بأنه سوف يولد. هذه النقطة الخلافية بيننا وبينهم. وهناك نقطة ثانية ادعوا فيها الخوارق الغير طبيعية، فما فوق الطبيعة، يعني يأتي بخوارق من إحياء الميت ويخرق الجبال ويصعد إلى السماء إلى ما هنالك، كما فصل في أخبار العامة، إلا أننا نحن الشيعة نخالفهم في ذلك ونقول أن هذه الخوارق الطبيعية هذه يسدد بها الأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم، ومن القبيح عقلا وشرعا أن يسدد الله تعالى كذابا دجالا بحيث يغتر الناس به ويتبعونه فيفسدون في الأرض ويضلون يضلون ويضلون. هذا قبيح عقلا ونقلا. ثم ذكرنا سابقا بأن قسما أو جملة من المخالفين المحدثين، ذكرنا أسماءهم كالطنطاوي ومحمد عبده ورشيد رضا، ووافقهم على ذلك بعض العلماء من الإمامية، لسيما السيد محمد صادق الصدر الذي اعتقد كما اعتقد هؤلاء بأن الدجال هو خط نوعي، يعني خط من الانحراف وليس شخصا معينا بعينه بشخص معين يخرج في آخر الزمان. قالوا لا، هو خط عام وتديره دول، كما يعتقد السيد محمد صادق الصدر، يقول دول تكذب على الناس تتلاعب بمصير الناس، وهذا ما سماها السيد الصدر بالإيديولوجية المعاصرة. الآن اليوم ننقل كلامه والرد عليه. قال وقد أعطينا في التاريخ السابق، يقصد كتابه الغيبة الكبرى، أطروحتنا لفهم الدجال، إحداهما تقليدية، يعني التقليدية التي صار عليها أعلام الإمامية منذ الشيخ الكليني رحمة الله وما تقدم على الشيخ الكليني منذ العصر الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا، سماها الأطروحة التقليدية الكلاسيكية، يعني التي تعتقد أو أصحابها يعتقدون بأن الدجال سوف يخرج في آخر الزمان وهو رجل ساحر كذاب. قال إذن الأطروحة الأولى هي تقليدية، تقول إن الدجال شخص معين طويل العمر يظهر في آخر الزمان من أجل إضلال الناس وفتنتهم عن دينهم، ويدل عليه قليل من الأخبار. والأخرى إن الدجال عبارة عن مستوى حضاري إيديولوجي معين معاد للإسلام والإخلاص الإيماني ككل. وقد سبق منا أن ناقشنا الأطروحة الأولى ورفضناها بالبرهان، ولابد من طرح ما دل عليها من قليل الأخبار، ودعمنا الأطروحة الثانية وهي التي ستكون منطلق كلامنا الآن. هذا كلامه في كتابه الغيبة الكبرى، ونفس هذا الكلام ذكره في كتابه تاريخ ما بعد الظهر بعين الألفاظ. وثم لم يقتصر على هذا السيد الصدر، السيد محمد صادق الصدر، بل أول أخبار السفياني، قال إن السفياني ليس شخصا يخرج في آخر الزمان، السفياني خط عام، يعني هم نسميه نحن السفياني النوعي، مش السفياني الشخصي الذي نعتقد به نحن الشيعة الإمامية. السفياني يخرج في آخر الزمان اسمه عثمان بن عنبسة، يقود جيشا عارمرما عظيما، يقود هذا الجيش لقتل الشيعة ويقتل قسما كبيرا منهم في العراق، لا سيما في العراق، ثم يتوجه بجيشه الكبير إلى مكة ليقتل الإمام الحجة المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، إلا أن الأرض تخسف بهم بجيشه فتبتلع كل جيشه ويبقى منهم اثنان، مبشر وبشير على ما ببالي، واحد بيروح لعند السفياني ويبقى معه، والآخر يذهب إلى الإمام الحجة عليه السلام وينصر الإمام الحجة ويكون من أنصاره. هذه الخاتم الحسن، أكد على الخاتم الحسن. كم من أشخاص تكون في بدايات حياتهم جيدة ولكنهم ينحرفون في أواخر حياتهم. هذا الذي يكون مع جيش السفياني ينقلب على السفياني عندما يذهب إلى الإمام الحجة ويعرف الحق، لأن احنا في جماعات بيكونوا بيعرفوا الحق ثم ينقلبون على الحق، وهذا ما سمته الروايات يوم الأبدال، لما يتوجه الإمام الحجة عليه السلام إلى المدينة ويحيي الرجلين أبا بكر وعمر، ويخرجهما من قبريهما غضين طريين ليحاسبهما على أفعالهما، فيغتر بهما كونهما أخرجا من قبريهما غضين طريين، يغتر بهما جماعة ممن يكونون مع الإمام الحجة عليه السلام فينقلبون على الإمام. هذا من دخل في دين عن علم ويقين ثبت فيه كما دخل فيه، ومن دخل في دين لأجل الرياء أو السمعة أو أنه يصير يعرف يحكي أو أنه لغايات حزبية أو ما شابه، من دخل في دين عن غير علم ويقين خرج منه كما دخل فيه. واللبيب من الإشارة يفهم، على الله الظالمين لشيعة آل محمد. الحاصل أن السيد الصدر كما أشرت أنه أول أخبار السفياني، وقال أنه سفياني يخرج هو خط عام وليس شخصا معينا، ونذكر عبارته حتى لا يقال أنه نحن نتجنى على السيد محمد صادق الصدر. قال وأما السفياني فهو يمثل خط الانحراف في داخل المعسكر الإسلامي أو الفكرة الإسلامية العامة، يندرج في ذلك كل الحركات والعقائد الخاطئة التي تدعي الانتساب إلى الإسلام مما كان أو يكون إلى يوم الظهور الموعود. ثم قال وهذه الحركة، حركة السفيانية بالذات، تقوم بها السلطات المنحرفة في المجتمع المسلم، فهي أوضح أشكال الفكرة العامة للسفياني، الفكرة العامة للسفياني بالشكل الذي فهمناه. هل هو بيأكد على الذي فهمه السيد الصدر؟ وخروج السفياني من الوادي اليابس محمول على المستوى الفكري الذي يتصف به، فإنه ينطلق فكريا عن إيديولوجية ممحلة وضحلة وجافة. يعني أول الوادي اليابس بالمعارف الضحلة أو الإيديولوجية الضحلة، بمعنى أنها تتجافى الحق، هكذا ورد في النص، وتقوم على الفهم الخاطئ. وعلى أي حال، فكل من الدجال والسفياني طبقا لهذا الفهم، يعني فهمه هو مما قد حدث في التاريخ فعلا. يعني السفياني انطلق منذ شنو وقعة السقيفة ويعتقد هذا، وليس أمرا منتظرا. السفياني ليس أمرا منتظرا، السفياني خرج من زمان وما زال السفياني، بروح سفياني بيجي سفياني. صحيح هؤلاء الذين يذبحون الشيعة ويقتلون الشيعة ويهدمون المقامات المقدسة صلوات، والمخالفين بشكل عام الذين ينتقمون من الشيعة وينقمون عن الشيعة، هؤلاء سفيانيون الذين يدافعون عن أبي سفيان والذين يدافعون عن أعمدة السقيفة، هؤلاء سفيانيون قطعا، لكن سفيانيون صغار. أما السفياني الكبير الذي سوف يخرج في آخر الزمان والذي تحدثت عنه الأخبار الشريفة، هذا شخص بعينه لا دخل بالإيديولوجيات العامة. حتى في الروايات في غيبة الطوسي وغيره من المحدثين الشيعة قالوا أنه يخرج سفيانيان اثنان، السفياني الأول والسفياني الثاني عند ظهور الإمام الحجة. يعني في واحد صغير وواحد كبير، الكبير هو عثمان بن عنبسة الذي يتصدى للإمام الحجة ويقتله الإمام الحجة ويذبحه تحت شجرة على بحيرة طبرية. إذن الكلام للسيد الصدر نرجع يقول أنه وليس يعني السفياني أمرا منتظرا. نعم، لم تصل حركة السفياني إلى نتائجها النهائية التي هي الخسف. إذن السفياني بنظره هو شنو؟ هو خط عام وليس شخصا معينا. إذن السفياني والدجال بنظر السيد محمد صادق الصدر هما خطان عامان وليس رجلان سوف يخرجان في آخر الزمان. يرد على السيد محمد صادق الصدر بالوجوه التالية. الوجه الأول، دعوى الصدر بأن الدجال عبارة عن مستوى حضاري إيديولوجي معين في مقابل الفهم السائد في الوسط العلمي الشيعي والسني، معتبرا فهمه للروايات لروايات الدجال هو الفهم الصحيح الذي قام عليه الدليل، مدعيا في الوقت نفسه بأنه قد رفض الفهم السائد في الوسط العلمي لروايات الدجال بالبرهان والدليل. هذه الدعوة التي ادعاها السيد محمد صادق الصدر بعد تتبع استدلاله بدقة خلاف الأدلة والبراهين، بل هي اجتهاد استحساني يذكرنا باجتهاد أبي حنيفة، فقد ادعى أنه ناقش الأطروحة السائدة في الوسط الشيعي والسني حول الدجال الشخصي ورفضها بحسب دعواه بالبرهان. أين البرهان؟ لم نجد عنده برهانا دليلا استحسانيا فقط. والسر في رفضه لها هو أن أخبارها قليلة. يعني عندما رفض النظرية الدجال الشخصي الذي يعتقد به الشيعة ورفضها لما وادعى بأنه رفض لأن أخبارها قليلة، حتى لو كانت قليلة، بل هي كثيرة، حتى لو كانت قليلة، حتى لو كانت خبر واحد ثقة، ونحن عرضنا قسما من الأخبار كذا خبر صحيح سندا، مع أنه الأخبار المستقبلية العلامات الظهور لا يشترط فيها صحة السند. أنا هذا البحث نقحته في كتابي عن علامات الظهور ضوابط وقواعد إن شاء الله عما قريب يظهر. لا يشترط في علامات الظهور صحة السند، لو كانت رواية مقطوعة السند يعني مرسلة بلا سند، لو كانت مرسلة أو ضعيفة السند يعني رواتها ضعاف أو مجاهيل. هذه الرواية مضمونها لا يمكننا أن نكذبه، نقول أن هذا ليس صحيحا لأن الخبر ضعيف سندا. ما يدرينا لعل هذا الخبر الضعيف سندا دلالته صحيحة وتتحقق في آخر الزمان أو في مستقبل الزمان. إذن روايات علامات الظهور لا يجوز لنا تكذيبها بعد، هي لم تتحقق بعد حتى لو كانت ضعيفة من الناحية السندية. إذن السر في رفضه لها للأطروحة الشخصية للدجال أن أخبارها قليلة، مع أنه هذا خلاف المدعى، أخبارها ليست قليلة، أخبارها شبه متواترة إن لم تكن متواترة، لأن أخبار الدجال عندما تحدثت أخبارنا عن الدجال استفاضت بهذا المجال. حذر أئمتنا عليه السلام من فتنة الدجال، وحذروا من كذب الدجال وسحر الدجال، حتى في الأدعية ورد أنه التحذير من فتنة الدجال وأن المؤمن يتعوذ من فتنة الدجال. هذا بالإضافة على أن الأخبار المستفيضة التي رويت جملة منها أنا في البحث الماضي أن الإمام الحجة يقتل الدجال ويصلبه على كناسة الكوفة، هذا صحيح خبر، الخبر صحيح، يصلبه على كناسة الكوفة. فمن هذا نعلم على أنها الأخبار هذه مستفيضة، بل هي فاقت الاستفاضة، وصلت إلى حد التواتر من حيث العمومات التي حذرت عن الدجال وفتنة الدجال. إذن لا يحق لنا شرعا أن نرفض الأخبار وندعي عليها دليلا وبرهانا وهو أن أخبارها قليلة. لا يجوز للسيد الصدر ولا لغيره أن يرمي خبرا واحدا يتعلق بالدجال أو بالصفيان أو يؤول هذا الخبر يخرج عن مساره الصحيح، كما قلنا سابقا بأن الحمل على المعنى المجازي لا واقع له في عالم البلاغة ولا واقع له في عالم أصول الفقه عندنا نحن الشيعة الإمامية، لأن الذي يريد أن يحمل النص على المعنى المجازي يحمله على المعنى المجازي إذا لم يجد طريقا للحمل على المعنى الحقيقي، انسدت يعني الطرق عليه للحمل على المعنى الحقيقي فيحمل على المعنى المجازي. ولكن إما بيكون النص واضح في ألفاظه وفي معانيه، يعني ظاهر في المعنى الحقيقي، يعين لك السفياني بأنه شخص ويعين له تعين الأخبار اسمه، ويقولون عن الدجال أنه رجل ساحر كذا وكذا صفاته كذا وكذا، بعد حينئذ لا يحصح لنا ولا يجوز لنا أن نحمل هذه الأخبار على المعاني المجازية، لأن إذا حملناها على هذه المعاني المجازية تصل النوبة إلى كل الأخبار، حتى معاجز الأمة، معاجز النبي، معاجز الأنبياء. وأريناكم سابقا ما ادعاه بعض المخالفين من الأعلام الأزهر، حمل معاجز النبي عيسى على شنو؟ على المعاني المجازية، أن عصا موسى تشير إلى كذا، وأن عيسى عليه السلام أنه أحيا الموتى، المراد من الإحياء الروحي وليس الإحياء الجسدي للأموات إلى موتى. إذا تصل النوبة هنا خط على الساحة الشيعية والسنية، خط صوفي يؤول النصوص كيفما يريدون هم وليس كما تريد الشريعة. نحن عقولنا تبعا للأخبار التي كشفت لنا عن مداليل ما يحدث أو الأحداث التي سوف يعني تحدث على الساحة الإسلامية بشكل عام وعلى الساحة الشيعية بشكل خاص. إذن دعواه بأن الأخبار الدالة على الدجال الشخصي هي قليلة، بالإضافة إلى أنها كما يدعي السيد الصدر بأن الأخبار العامية هم أيضا أن خلاف العقل، صحيح كونها خلاف العقل صحيح، لكن ليس هذا مبررا له بأن ينبذ أخبار الشيعة. أخبار عامة نحن ننبذها نعم لأنها خلاف العقل، أما أخبارنا نحن الشيعية وإن كانت قليلة سوف أجري، لو كانت قليلة لا يحق لك أن تؤولها يعني بحسب ما ترتئيه فكرتك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، غير الخبير بالأخبار يعني الإنسان العامي أو غير المطلع، حتى لو كان مثلا في الوسط العلمي يعني هو يدرس في الحوزة ولكنه غير مطلع على الأخبار، نحن نعرف بعض المعممين الأصل لا يعرفون شيئا عن علامات الضبور. هلا بيجي الواحد مطيع حظه بيبيع بطاطا بصير يقول انه فلان كذا وفلان كذا، اختلط الحابل بالنابل. هلا بياع البطاطا صار بده يعمل حاله فقير، وبياع السكاكر صار بده يعمل حاله شنو مجتهد ومرجع. غير الخبير بالأخبار يظن بأن ما ادعاه السيد الصدر من أن أخبار الأطروحة الأولى أي الدجال الشخصي هي أخبار قليلة، ما يعني أن أخبار الأطروحة الثانية التي ادعاها دجال النوع يعني هي أخبار كثيرة، مع أن أخبار أطروحته الثانية التي ادعاها وهي أن الدجال النوع يعني دعاة الشر ليس فيها من الأخبار حتى خبر واحد يدل عليه. أنا أتحدث سيد الصدر، هلا توفى ورحمة الله، ولكن أتحدى الذين يتبنون نظريته يأتوني ولو بخبر واحد تدل على أن الدجال هو دجال نوعي يعني خط الشر. هذا الفهم هو فهم استحساني، هن استحسنوا من عقولهم ونبذوا أخبارنا. هو اللي بيعمل بالاستحسان عادة لا يأخذ بأخبار الطائفة الشيعية حتى لو كان شيعيا. كم من عمائم عملت بالاستحسان وبالأقيسة، على المثال على ذلك محمد حسين فضل الله والصرخي وغيرهم، هؤلاء اللي طالعين أسد أصير وشلحوا الأخبار كلها، وياسر عودي شلحوا الأخبار أخبار الشيعية واعتمدوا على عقولهم. ليش؟ من باب توحيد الأمة، لأن هني أرأف بالأمة من الله، من الله تعالى ومن النبي وأهل بيته الطاهرين. هذا هو المستحسن. المستحسن ينبذ النصوص، يطرح النصوص ولا يعتقد بالنصوص. إذن أنا أتحدى الذين يتبنون نظرية السيد محمد صادق الصدر أن يأتوني ولو بخبر واحد يدل على مدعاهم. بأن شنو مدعاهم؟ أن الدجال هو خط الانحراف فقط دون أن يكون شنو شخصا معينا سوف يظهر في آخر الزمان. يأتوني ولو بخبر واحد. وقد استخدم الصدر أسلوب المغالطة حينما قلل من قيمة الأخبار الدالة على الدجال الشخصي ورافعا من قيمة نظريته الباطلة في الدجال النوعي التي ليس عليها شاهد من الأخبار أبدا. فليت شعري بأي دليل دعم زعمه فيما سماه بالأطروحة الثانية ورفض الأخبار الكثيرة المتواترة الدالة على أن الدجال شخص بعينه، شخص من لحم ودم وشحم وعظم يخرج في آخر الزمان ويذبحه الإمام عليه السلام ويقتله يذبحه أو يعني يصلبه على كناسة الكوفة يعني على زبالة مدينة الكوفة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث إن إنكار السيد الصدر للأخبار الدالة على الدجال الشخصي لم يقتصر إنكاره على الأخبار العمرية فحسب، أخبار السنية، بل تعداه إلى الأخبار الشيعية الشريفة التي عرضنا سابقا جملة منها. يضاف إليها دليل السيرة القائمة بين أعلام الشيعة وأصحاب الأئمة الطاهرين عليهم السلام ورواة أحاديثهم، هذه السيرة القائمة على الاعتقاد بخروج الدجال في آخر الزمان. واعتقادهم بخروج الدجال في آخر الزمان ليس نابعا من تصورات فارغة أو أوهام باطلة. يعني هذا الكم الهائل من العلماء الشيعة منذ عصر الغيبة الصغرى، منذ عهود الأئمة، مش بس من الغيبة الصغرى، منذ عهود الأئمة وهم يحذرون الذين سوف يأتون في المستقبل، أو أنه يحذرون الناس الذين يكونون في أزمنتهم، يحذرون من أن يتلبسوا بصفات الدجال الذي سوف يظهر في آخر الزمان، مع أنه هناك روايات صحيحة وصريحة بأن الدجال سوف يخرج في آخر الزمان. ولكن مع هذا جاءت نصوص وكانت تحذر كثيرا من فتنة الدجال، أن المؤمن يجب أن ينزه نفسه من فتنة الدجال. وهلا هن مؤمنين بكذبوا، هم مش دجالين هون. هالي هن الدجال، هالي الدجالين الصغار، بس الدجال الأكبر بده يخرج لآخر الزمان. هذه ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال، لأن الروايات أكدت على مسألة شنو حرمة الكذب، أنه اللي بيكذب هذا الكذب منقوط عند الله وعند الأئمة الأطهار صلواته، منقوط حتى عند العقلاء. مع هذا كله تجد مؤمن بيكذب، في بالروايات عندنا المؤمن يزني ولا يكذب، المؤمن الحقيقي صحيح الاعتقاد يزني يشرب الخمر ولكنه لا يكذب، صادق اللهجة. كم من أخبار نحن وصلتنا عن طريق الجارودية، أعلام الجارودية، أبو الجارود الذي روى كما كبيرا من الأخبار عن إمامنا الصادق في تفسير علي بن إبراهيم، بس لأنه صدوق كان صادق اللهجة، معروف في الأوساط الشيعية وعند الإمام الصادق أنه لا يكذب، فكان يحكي الحق. هلا لا، شيعي 12 ومتعلم سنين وبيكذب. قاتلهم الله. إذن السيرة القائمة منذ عهود الأئمة إلى زماننا هذا قائمة على شنو؟ على انتظار الدجال الذي سوف يخرج في آخر الزمان، وهي إرهاص وعلامة قريبة لظهور الإمام المهدي، ويخرج إثر حرب عالمية مدمرة. بعدما تنتهي الحرب وتتلوى الناس من الجوع والعطش إلى ما هنالك، يظهر هذا الدجال يسحر الناس، يتبعه شنو؟ أولاد الزنا وأولاد البغايا واليهود وغيرهم من الأعراب ومن المسلمين، حتى من الشيعة الكذاب تبعونا. فهذه السيرة لا يمكننا أن نتغاضى عنها ونغض الطرف عنها، وبالتالي لا يجوز لنا طرح تلك الأخبار الدالة على الدجال الشخصي، لأن عقول البعض لم تستوعبها ولم تؤمن بمضامينها التي لا تخالف صريح العقل والكتاب الكريم. بالله عليكم، هلا يوم الأخبار بتقول والله انتبهوا من الدجال في آخر الزمان، بيخرج قبيل ظهور الإمام الحجة، بيسحر الناس، يسحر لهم جبلين، جبل من سريد وجبل من حليب أو لبن إلى ما هنالك. هذه خلاف العقل شيء؟ لا، هو ليست خلاف العقل، هو يسحر أعين الناس، هذه ليست خلاف العقل، فلا بد حينئذ من الأخذ بها. نعم، لو قلنا بأن الدجال يحيي الموتى ويخرق الجبال ويصعد إلى السماء وما أدري شلون الشمراخ تعول الحمار الذي يركبه 40 ذراعا ما أدري شلونه إلى ما هنالك، فالأخبار العامية التي تتحدث عن كرامات أو عن خوارق لعالم الطبيعة تنسبها إلى الدجال، نعم هذه خلاف العقل، ننبذه ونطرحه إلى ما هنالك. أما أخبار ليس فيها شيء من هذا القبيل، يعني إذن لا يجوز لنا شرعا وعقلا أن ننبذها أو أن نطرحها أو أن نؤولها بغير معناها الحقيقي، كما فعل السيد الصدر، تغاضى عن الأخبار الشيعية واستهان بها وقال أن أخبارها قليلة. يعني إذا كانت أخبارها قليلة يعني بننبذها، مش أنت بيجوز لك تنبذ خبر واحد قليل رواه ثقة؟ ما بيجوز لك. على أي أساس أنت أولت الأخبار العامية وتركت الأخبار الشيعية، نبذتها وطرحتها إلى ما. فإذا هذه السيرة التي دلت على الدجال الشخصي ليست مخالفة للعقل ولا للكتاب ولا للسنة الشريفة، ومع ذلك لماذا وبأي دليل وبرهان نرفض ما اتفق عليه الأصحاب والرواة والأعلام قديما وحديثا، ونسمي ما اتفق عليه كل الأصحاب والعلماء من علمائنا الأبرار المتقدمين والمتأخرين وحفظة الآثار، نطلق عليهم نسمي هذا ما اتفق عليه بالأطروحة، كأننا واجهنا هذا الموضوع لأول مرة، نفس كلامه نفس إطلاق هذا الكلام، هذه التسمية أطروحة معناته أن هذه نظرية مبتدعة، ولكن النظرية التي قال بها أطروحته هذه عليها دليل، أما الأخبار الشيعية ليس عليها. يعني أطروحة الدجال الشخصي أو نظرية الدجال الشخصي أو مفهوم الدجال الشخصي قال أنه ليس عليها إلا أخبار قليلة. طيب وإذا كان في عليها أخبار قليلة بيجوز لك تعتمد أخبار العامة وتأولها وتطرح أخبارنا الشيعية؟ الفقيه الشيعي لا يطرح الأخبار الشيعية بل يلتمس لها العذر إذا كانت هي متواترة أو شبه متواترة أو مستفيضة، ولو كانت شنو خبر واحد شنو ثقة صحيح سند، ودلالته ليست مخالفة لا للعقل ولا للكتاب الكريم ولا للسنة المطهرة. يجب أن يلتمس الفقيه العذر والتأويل للخبر الوارد بسند صحيح والدلالة متوافقة مع الكتاب والسنة. لا هو فعل العكس، طرح الأخبار الشيعية التي قالت ولم يتطرق أصلا إلى هذه الرواية الصحيحة اللي ذكرتها سابقا أن الإمام الحجة عليه السلام يقتل الدجال ويصلبه على كناسة الكفار، لم يتطرق إليها بالكتابين أصلا. لما؟ لأنه لو تطرق إليها لكان فضح نفسه وقال القارئ القارئ العالم أو غير العالم بده يفهم أنه طيب أنت كيف بدك تأول هذا أنه كيف يقتله الإمام يصلبه على كناسة الكوفة، يأتي بالمادية الحديثة كلها يصلبه على كناسة الكوفة ونحمل القتل على القتل العادي والصلب على الصلب العادي، وكناسة الكوفة هي زبالة الكوفة، طيب المزبلة الكوفي مزبلة الكوفة يأتي به ويصلبه. وكيف بنحمل مثلا ذبح والله يذبح يذبح السفياني على تحت شجرة على بحيرة طبرية، كيف شو أولا كيف بأولا؟ هلا أول الواد اليابس قال إنه هو عبارة عن شنو، إنه هو إنه الأديولوجي اللي عنده ضحلة يابسي جافي. طيب الله بالله عليه أولنا السفياني كيف يذبح الإمام، كيف تؤول الذبح كيف يعني؟ هلا ما بعرف يمكن قد يكون مثلا قايل إنه والله بيذبح العهر بيذبح القبيح، لا الذبح ذبح تحت شجرة، ولا على هذا الأساس إذا من أول الشجرة شو هي والذبح شو بنحمل على غير معناه الحقيقي. على الإسلام السلام وعلى التشيع التحية والإكرام، بصير كل الروايات اللي نحن منشوفها نفتح باب للعام وغير العام، يلا هذا واحد ما عجبته هالرواية بأولها ما عجبته هالرواية بأولها، بيطلع ديننا كله شنو ديننا صوفي تأويلي، تطلع عنا الصوم بصير بيجي بكرة بيقول لك الصوم هو عبارة عن الإمساك، هو لغة الإمساك، الصلاة عبارة عن الدعاء، بلا ما تصوموا تصلوا بس خلاص امسكوا عن الكلام امسكوا عن الشهوات، بلا ما ولا تعمل تصوم عن المفطرات العشرة أو التسعة على خلاف بينهم، وبلا ما تصلي بالأركان هذه الخمسة معروفة، الصلاة عبارة عن الدعاء ندعو انتهت المشكلة. هذه على قاعدة الصوفية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصوفيون المبتدئون ويجب عليهم أن يصوموا ويصلوا، ولكن بس يوصلوا إلى مقام عرفاني قلناها سابقا، ها بيقولوا أن ترتفع عنهم الصوم والصلاة والحج والزكاة، أن وصلوا إلى المقام الروحي الشامل. هذا مثل نظرية شنو نظرية ولاية الفقيه، بس يجينا واحد فقيه بيستلم الكرسي الخلافي يرفع عنه كل شيء، سيعمل كل شيء كله ممضى من عند الله، هي نظرية صوفية أشعرية صوفية، وكل شيء بيحكيه بصير حق وصواب، وإذا بتقول له إنه أنت مخطئ بيقول لك أنت المخطئ بيك المخطئ، وبعد لو بيتجرب يقول إمامك المخطئ، لأن قالوها بلسان حالي من واحد بيتمنى مقامات الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، وبيقول لك هذا الحلال هو حلال بس أنا أحرمه، وهذا الحرام هو حرام بس أنا أحلله، وهذا واضح يعني لمن تتبع كلمات القوم. ثم إن السيد الصدر لم يقتصر على تأويل أخبار الدجال وتسميته للتأويل المذكور بالأطروحة الكاملة والفهم الكامل لأخبار الدجال، بل قام بتأويل أخبار السفياني كما أشرت إليكم سابقا وغيرها من أخبار علامات الظهور، وجاء باصطلاحاته الخاصة بأطروحات يجب طرحها لأنها مخالفة لقانون دراية الحديث وظواهر أدلة حجية الخبر الواحد الثقة. يعني ما سماه أطروحة هو لأن الدجال والسفياني هو دجالان نوعيان يعني خط عام من الانحراف، هذا مخالف لعلوم الدراية والحديث وما شابه ذلك. وتأويلاته الفاسدة تخالف الشرع المبين لمخالفتها لصريح الأخبار القطعية الدالة على خروج السفياني بالصفات الشخصية التي وردت في الأخبار، كما أن تأويلاته الفاسدة تناولت الكثير من العلامات الدالة على خروج الإمام الحجة المهدي عليه السلام، وتأويل الصدر للأخبار الخاصة الدالة على خروج شخصيات معينة وظهور أحداث معينة يفتح المجال المنحرف لكل ضعيف العقل في أن يؤول معاجز الأنبياء والأولياء إلى تأويلات بعيدة عن الفهم العرفي والأخبار الصريحة الظاهرة في حقائقها، وهي بعيدة كل البعد عن الرمز والمعنى المجازي. والحاصل أقول إن تأويلات السيد محمد صادق الصدر لنصوص علامات الظهور أمر خطير جدا، وقد تعدى طوره مع ابن عمي السيد محمد باقي الصدر حينما تأول غيبة إمامنا المعظم الحجة المنتظر أرواحنا فداه بأنها لأجل أن يكتسب الخبرة القيادية وليكون قادرا على تقييم الظواهر الاجتماعية وكيفية التعامل معها على ضوء الإسلام. وللرجلين المذكورين يعني السيد محمد باقي الصدر ومحمد صادق الصدر هفوات وسقطات منحرفة حول الكثير من العقائد والأحكام الشرعية، لعلني أتطرق إلى بعضها في بحوث إن شاء الله مستقبلية. إن التفكير التأويلي خطر على الدين والقيم الإسلامية، ونحن ننبه إخواننا المؤمنين من كتاب وكتابات تسلك منهج التأويل للنصوص الصريحة الغير قابلة للحمل على المعنى المجازي والرمزي، ونكرر تحذيرنا إلى خطر تأويل النصوص وحملها على الرموز من غير موجب عقلي ولا شرعي، ونؤكد لهم وجوب التمسك بالنصوص الشريفة، لأن طرحها أو تأويلها بحملها على الرموز أو الرمز أو المعنى المجازي يؤدي إلى إنكارها، كما يؤدي فتح الباب على مصرعيه لحرف النصوص بتأويلها على غير معناها الحقيقي. وبهذا الكلام نختم بحثنا حول مفهوم الدجال، ويأتي إن شاء الله بإذن الله وإذن الإمام الكلام حول يأجوج ومأجوج ونظر السيد محمد صادق الصدر حول هذا الموضوع مع الإرادة عليه بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.